قال رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم.
ثم أورد أبو داود رحمه الله باب المواضع التي نهي
نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. عن البول؟
نعم،
عن البول فيها، يعني البول أو الغائط أيضا، يعني لا إنما ذكر البول لا يعني يختص الحكم بالبول، ولكن قد يذكر أحد الاثنين دون الآخر، وإلا فإن المؤدى واحد والنتيجة واحدة. وقد وردت السنة عن النهي عن البول في مواضع يكون فيها ضرر للناس. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم. قال: اللاعنان فسر بأن المقصود به أنهما يعني سبب في اللعن، لأن من فعل ذلك وأفسد على الناس ما هم محتاجون إليه فإنهم يسبونه ويذمونه ويدعون على من فعله، فلما كان ذلك الفعل يقتضي أو يترتب عليه اللعن قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. وقيل إن لاعن بمعنى ملعون، يعني معناه الذي يترتب أو يوجد اللعن لمن حصل منه ذلك، ويكون بمعنى فاعل بمعنى مفعول، يعني معناه أن من يفعل ذلك يلعن، يعني ملعون صاحبهما. وقوله اتقوا يعني احذروا وابتعدوا، وكونوا على حذر بأن تبتعدوا عن الوقوع في ذلك الذي يؤدي. وهذا فيه النهي عن سد الذرائع، لأن هذا ذريعة إلى اللعن، يعني ينهى عن الشيء لأنه يؤدي إلى شيء. والذي ورد النهي عنه أن يتبول أو يتغوط في الظل، وهو الظل الذي يحتاج الناس إلى الاستظلال فيه، بأن يكون شجر كبار العادة أن الناس يجلسون تحتها، وليس كل ظل يمنع من قضاء الحاجة، لأن من الشجر ما يكون ظله خفيف والشجر كثير وفيه الصغير والكبير، فإذا كان الإنسان استتر في شجرة أو صار في شجرة صغيرة لها ظل وهناك شجر كبار وترك الكبار وصار إلى ذلك المكان، لأن هذا ليس مما يستظل به الناس، بل الناس يستظلون بالأشجار الكبيرة. فالمقصود من ذلك أن الذي اعتاد الناس أن يتخذوه مستظلا لهم يستظلون به. وكذلك طريق الناس، الطريق الذي يسلكه الناس، الجادة التي يمشي عليها الناس، لأن الإنسان يؤذيهم إما بأن يطأوا على النجاسة أو يتقززوا ويتأثروا من رؤية النجاسة وهم في الطريق وهي في طريقهم، فإن هذا من الأحكام والآداب التي جاء بيانها من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد هو ابن جميل ابن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب المواضع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البول فيها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي وعمر بن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم. أن سعيد بن الحكم حدثهم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني حيوة بن شريح أن أبا سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة في الموارد، وقارعة الطريق، والظل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: باب المواضع التي
نهى النبي
صلى الله عليه وسلم عن البول فيها. هذه الترجمة معقودة لبيان الأماكن التي ليس للإنسان أن يقضي حاجته فيها، لأن في قضاء الحاجة فيها ضررا على الناس لحاجتهم إلى تلك المواضع التي نهي عن البول فيها من أجل دفع الضرر عن الناس وعدم إفساد تلك الأماكن التي الناس يكونون بحاجة إليها لما في ذلك من إفسادها عليهم. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث
الأول أبي هريرة
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وأو هنا للعطف، يعني هذا أو هذا، يعني هذا وهذا، أي واحد منهم فإنه يمنع منه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في أول الحديث: اتقوا اللاعنان. اتقوا أي ابتعدوا عن قضاء الحاجة في تلك الأماكن. وأطلق على هذين المكانين وهما قارعة الطريق والظل الذي يستظل به الناس أنهما لاعنان. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا عن اللاعنين ما هما، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بذلك الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. الذي يتخلى يعني يقضي حاجته، يتغوط أو يبول في هذين المكانين. الذي يتغوط في طريق الناس أو ظلهم، الطريق الذي يسلكونه والذي هو معبرهم ومسلكهم، لأنه إذا حصل منه قضاء الحاجة في الطريق فإنه يعرض الناس لأن يطأوا النجاسة أو يجعل هناك منظرا يسوءهم ويجعلهم يكرهون ويكون في نفوسهم شيء من المنظر الكريه الذي رأوه. ففيه هذا وهذا معا أو واحد منهما، إما كون المارة يطعون على النجاسة أو لا يطعون عليها، ولكن يرون شيئا يسوءهم، ولكنهم يرون منظرا يسوءهم، وهي كونهم يرون النجاسة أمامهم في الطريق وهم سالكون عابرون. أو ظلهم، أي هذا وهذا، أي واحد منهما. والظل هو الذي يحتاج الناس إليه بأن يقيلوا فيه في الشمس إذا كانوا مروا في الطريق وهو مكان يحتاج الناس إليه للاستغلال به للقيلولة والجلوس تحته، فإن الإنسان لا يجوز له أن يفعل ذلك. ولا يعني هذا أن كل ظل لا تقضى الحاجة فيه، بل من الظل ما هو يسير وليس معروفا أنه محل استغلال الناس فمثل هذا لا بأس به، وإنما الذي يكون فيه المنع هو ما كان يحتاج الناس إليه. ولهذا قال طريق الناس أو ظلهم، أي الذي يستظلون به لكونهم يأتون وهناك شجر كبار في الطريق فالناس يحتاجون إلى أن يجلسوا حوله ويستظلوا به، فمن جاء وقضى حاجته فيه أو تحته فإنه يكون ذلك أفسد الظل على الناس الذي هم بحاجة إليه. وإطلاق النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الموضعين بأنهما لاعنان فسر بتفسيرين، إما أن يكون المقصود من ذلك أن فعل ذلك سبب ووسيلة لأن يلعن من فعل ذلك، وأطلق على المكانين بأنهما اللاعنان، أو أن لاعن بمعنى ملعون لأنه يأتي فاعل بمعنى مفعول، كما يقال عيشة راضية يعني مرضية، وسر كاتم أي مكتوم، والمعنى أن من فعل ذلك فإنه يلعنه الناس ويسبونه ويشتمونه ويذمونه لأنه حصل منه التسبب في إيذائهم، يعني معناه أنه عرض نفسه لأن يذمه الناس وأن يلعنه الناس. ومن المعلوم أن هذا لعن ليس للمعين وإنما هو لعن بالوصف، يعني لعن الله من فعل هذا. ومن المعلوم أن اللعن بالوصف سائغ وجائز، وقد جاء الأحاديث الكثيرة في اللعن بالأوصاف لا بالأعيان، يعني قال لعن الله المتشبهين الرجال بالنساء ومشبهات النساء بالرجال، لعن الله النامسة والمتنمصة، لعن الله كذا لعن الله كذا، يعني بالوصف لا بالعين. وأما لعن المعين فإن ذلك لا يجوز، لعن المعين لا يجوز إلا إذا علم كفره وأنه كان كافرا ومات على الكفر، إذا كان مات كافرا وعرف موته على الكفر فإنه يلعن. أما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يلعن المعين، لأن المعين قد يتوب، قد يمن الله عز وجل عليه بالهداية وأن يرجع من الكفر إلى الإسلام، فلعن المعين بأن يقال فلان هذا هو الذي جاء المنع منه. وأما بالوصف فإن ذلك سائر، الوصف فإن ذلك سائر لأنه لا تعيين فيه، فإذا من عرض من فعل ذلك فإنه يلعن بالفعل أو بفعله، ومن وجد يفعل ذلك لا يقابل ولا يقال لعن الله فلانا، لأن لعن المعين لا يجوز. نعم. والحديث الثاني حديث
معاذ بن جبر.
نعم.
معاذ
بن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق
والظل.
الملاعن الثلاثة يعني هو مثل الذي قبله، أطلق على الأماكن بأنها ملاعن لأنها سبب، أو أن من فعل ذلك فيها يكون سببا في لعن صاحبه أي الذي فعله. والبراز في الموارد يعني قضاء الحاجة، والأصل في البراز أنه الفضاء الواسع، ولكن المراد به أو كني به عن قضاء الحاجة في الموارد وهي موارد الماء، موارد الماء الأماكن التي يرد الناس فيها على الماء، أو الطرق التي تؤدي إليه، فإن ذلك مما يحتاج الناس إليه وقضاء الحاجة فيه، يعرض لوطء النجاسة أو لرؤية المنظر الكريه والمنظر السيء، وكل ذلك فيه إيذاء للناس. وكذلك قارعة الطريق، وقارعة الطريق، وقارعة الطريق يعني المكان الذي يسلكه الناس، وهي الجادة، وسميت قارعة لأن أقدامهم تقرعها، فيكون الطريق بينا واضحا بسبب توارد الأقدام عليه وتكرر الأقدام عليه. وقد يكون إذا كان في أرض يعني سهلة أن يكون حفرة على طول الطريق، بحيث يعني يحصل في الأرض على مقدار الجادة ومقدار الذي تطأه الأقدام أن يكون واضحا بينا للناس بأن يمشوا عليه ويطأوا عليه. وهذا شيء مشاهد ومعاين ومعروف في الأماكن التي ليست مسفلتة وليست يعني أشياء صلبة، فإن التكرر وطء الأقدام على مكان معين أو على طريق معين يؤثر ذلك في الأرض حتى يكون واضحا. فالقارعة يعني وسط الطريق أو المكان الذي تقرعه الأقدام، الذي تقرعه أقدام الناس، الذي تقرعه أقدام الناس فتؤثر فيه بتكرر مشيها عليه ووطئها عليه. والظل أي الذي يحتاج الناس إليه، وليس كل ظل، وليس كل ظل يمنع منه. وكذلك الطريق الذي هو ليس مهجور والذي أو سلوكه نادر، يعني ليس كذلك، بل الأمر الشيء الذي الناس اعتادوا أن يمشوا فيه وأن يسلكوه، أو الظل الذي هو مكان استغلالهم لكونه ظلا واسعا، وشجرة كبيرة لها ظل واسع اعتاد الناس أن ينزلوا تحت مثل هذه الشجرة الكبار ويستظلوا بها، فلا يجوز لأحد أن يفسدها عليهم. نعم. والأسانيد،
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد هو بن جميل بن طريف البغلاني، وبغلان قرية من قرى بلخ، وبلخ هي من أكبر بلاد خراسان، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن إسماعيل بن جعفر.
عن إسماعيل بن جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن العلاء بن عبد الرحمن.
عن العلاء بن عبد الرحمن الجهني الحرقي، وهو صدوق ربما وهم، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبيه.
عن أبيه يعقوب الجهني الحرقي، و عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب الجهني الحرقي، وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة، أي الذين رووا عن الأبي والابن متفقون، الذين رووا عن هذا هم الذين رووا عن هذا.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. الشاهد الثاني،
قال حدثنا إسحاق بن سويد الرملي.